بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى التوفيق والتسديد والإعانة. بقي عندي مجموعة كبيرة من الأسئلة، أستأذن الأخ المخرج ينتظر قليلا حتى أجيب عليها، ثم نفتح الخط لكم. بارك الله في الجميع. الأخت أم أحمد من الشارقة تقول بأنها نذرت في السابق من سنوات نذر، وتقول ما تحقق إلى الآن الشيء الذي نذرت لأجله، وأنا خائف يقول إن حصل لي شيء بعد الموت وشيء من هذا القبيل، ماذا أفعل؟ أم أحمد بارك الله فيك. أولا، سبق أنني نبهت كثيرا على مسألة الانتهاء عن النذر. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر وقال لا يأتي بخير، إنما يستخرج به من البخيل، إنما يستخرج به من البخيل. ولذلك من العلماء من قال بأن النذر محرم والوفاء به واجب، وجمهور الفقهاء يقول النذر مكروه والوفاء به واجب. هذا أمر. الأمر الثاني، بالنسبة للحالة اللي ذكرتها، أنت نذرت شيء، يا ربي إن حصل كذا سأفعل كذا، وما حصل ما يجب عليك الوفاء بالنذر، لكن إذا أحببت أنك تخرجين صدقة طيب. عموما أخت الفاضلة، ما عليك شيء، ولو قدر الله إن شاء الله بعد عمر طويل بعد الوفاء، لأنه ما حصل لك شيء، الشيء المنذور لأجله، يا ربي إن شفيتني من المرض الفلاني أفعل كذا، ما حصل، ما ليس واجبا عليك أن توفي بالنذر، لأن المشروط ما تحقق. بارك الله فيك. أم عمر من العراق تسأل تقول بالنسبة لعيسى بن مريم إذا نزل يعني ممكن نتكلم معه وكم يمكث في الأرض؟ أم عمر بارك الله فيك. أولا، بالنسبة لعقيدتنا أهل الإسلام أننا نؤمن بأن عيسى بن مريم رفع إلى السماء، وأنه سينزل في آخر الزمان، سينزل في آخر الزمان، وهذه عقيدة راسخة عندنا، دل عليها القرآن ودلت عليها أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني، بالنسبة لمكثه في الأرض محل خلاف بين العلماء، جاءت نصوص بأنه سيمكث 40 سنة، وجاءت نصوص بأنه سيمكث 7 سنوات، ولذلك خلاف أهل العلم في هذه المسألة على 3 أقوال. القول الأول، قالوا بأن عيسى بن مريم إذا نزل ليحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام سيمكث في الأرض 40 سنة، هذا القول الأول، ولديهم أحاديث في هذا. القول الثاني، قالوا بأن عيسى بن مريم إذا نزل في آخر الزمان ليحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام سيمكث 7 سنين، وعندهم أدلة في هذا. في قول ثالث توسط بين هذا وهذا، وقال بأن عيسى بن مريم إذا نزل في آخر الزمان ليحكم بشريعة النبي عليه الصلاة والسلام فإنه سيمكث 40 سنة، وأما السنوات 7 الواردة في بعض الأحاديث فهذه المدة التي سيبقى فيها المهدي ويعيش في فترة عيسى عليه الصلاة والسلام 7 سنين، فيكون هناك التقاء بين عيسى بن مريم وبين المهدي في هذه في مدة 7 سنوات فقط، ثم بعد ذلك يموت المهدي ويكمل عيسى بن مريم 33 سنة المتبقية، وهذا الذي يظهر أنه جمع بين الأدلة. أما قضية اللقاء إن شاء الله تلقينا يعني بعد عمر طويل، إذا يعني عمرتي وعشتي إلى ذاك الوقت حرصي على لقياه، يعني أكيد بالمجزوم ما من مؤمن ولا مسلم إلا وهو يتمنى رؤية المسيح عليه الصلاة والسلام، لكن متى هذا؟ الله أعلم، هذا من الغيب الذي يعني غيبه الله عز وجل عنا وأخفاه عنا، وهذا سيكون في آخر الزمان. أم عمر تسأل تقول بالنسبة لهذا الدعاء حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله، تقول أقولها بعد التشهد أو قبل السلام مثلا؟ أم عمر بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا، بالنسبة لقول حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله، هذا ليس دعاء رضي الله عنك وبارك الله فيك، ولذلك رسالة إلى كل إخواني وأخواتي ممن التزموا هذا الدعاء أو التزموا هذه الآية، هذا ليس بدعاء، هذا ليس بدعاء. وقد يكون هناك قول للأسف الشديد يعني راجع بين الناس على أنه دعاء وأن من قاله كذا وكذا له كذا، غير صحيح هذا الكلام. لماذا؟ اقرأوا الآيات القرآنية. هذه الآية نزلت في المنافقين، وهذا فيها إخبار عن المنافقين، ليس فيها دعاء. بارك الله فيكم. يقول الله جل وعلا الذين يقول الله جل وعلا الذين يلمزون يقول جل وعلا ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. لأن الله تعالى قبل ذلك ماذا قال؟ قال فإن أعطوا إن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. فالآيات نزلت في المنافقين، إن أعطوا من الصدقات رضوا وإن لم يعطوا منها سخطوا. ولذلك قال الله جل وعلا ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون فأخبر عنهم. فما عندنا يا أخت الفاضلة يعني نص عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يدعو بهذا، ولا الصحابة الكرام ولا الأئمة الأعلام ولا أحد من أهل العلم ممن يؤخذ منه الفتوى والكلام والعلم أنه يقول مثل هذا الكلام. فلذلك أخت الفاضلة اتركي هذا، هذه مجرد إخبار عن حالة من حالات النفاق كانت موجودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، والتزمي ما كان يعني يرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام. فلقد أرشدنا أن نقول قبل السلام بعد التحيات اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ويقول ما كما وصى معاذ اللهم إني اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الناس يقولونها بعد التحيات قبل السلام. التزمي هذا رضي الله عنك وبارك الله فيك. وأما هذه الآية لا تلتزمين لأن ليس الدعاء، هذا خبر عن المنافقين يا أم عمر. أم خالد من عجمان تقول والدتها مشلولة وقاعدة عند أخوها، تقول زوجة أخيها ما تريدنا أن نزورها وشيء من هذا القبيل، تقول يعني تمكث الأشهر الثلاثة وشيء من هذا القبيل، تقول ما نراها، هل علي ذنب؟ أختي أم خالد بارك الله فيك، من صيغة سؤالك وطبيعة الكلام اللي ذكرتيه واضح بأن هناك مشكلة بينكم وبين زوجة أخيكم، وأخوكم الكبير هذا هو الذي يعني تولى رعاية والدتكم. ولذلك أخت الفاضلة احرصوا على أن تكون المصلحة للوالدة، وحاولوا قدر المستطاع أن تبعدوا هذه الإشكالات والخلافات لأن هذه ستضر بالوالدة. فما دام أن الوالدة مرتاحة عند أخيكم الكبير أو أي أخ من إخوانكم وزوجة أخيكم قائمة على خدمتها وقائمة على رعايتها، فحاولوا قدر المستطاع أنكم تنأون بأنفسكم عن أن تدخلوا في مشكلة تؤثر على رعاية الوالدة وصيانة الوالدة وخدمة الوالدة اللي موفرينها أخوك وزوجة أخيك. بالنسبة لزوجة الأخ إذا كانت فعلا تمنعكم فهي آثمة وستلقى نفس الجزاء اللي تتعامل به معكم لأنها أسهمت في والعياذ بالله إثم وقطيعة. والله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان إلا في حالة واحدة. وسامحيني يا أختي أم خالد إذا كان وجودكم في البيت كلما زرتم الوالدة أصبحتم تفتشون عن الأخطاء، ولا سامحيني أقول هذا الكلام ما أدري يعني أنا أقول للجميع هذا، تفتشون عن الأخطاء ولا تنتقدون ولا ما سوت لها ولا ما عملت لها، لها الحق أنها تمنعكم. سامحيني أقول لك الكلام هذا، لها الحق تقول لكم والله سامحونا لا تجونا ما دام أنت الآن أنتم تفتشون على كل صغيرة وكل كبيرة وليش الوالدة كذا وليش ما عملتوا لها كذا، هذه ما بحياة. يعني الأصل أنك تشكرونها وتحاولون أنكم يعني تغرقونها بالمدح وتثنون عليها وتقدمون لها الهدايا. ليش؟ نقايمة بمهمة، زوجة الابن ليست مسؤولة عن أم الابن، ليست مسؤولة في عندنا في الجانب الشرعي من حيث الوجوب وعدم الوجوب، من حيث الحلال والحرام ليست مسؤولة، هي مسؤولة عن زوجها، لكن من باب الأدب ومن باب الاحترام والتقدير ومحبة الزوج تكرم أم الزوج، تكرمها من باب التفضل، يعني من باب التفضل. ولذلك أخت الفاضلة رضي الله عنك، إذا كان والله إن شاء الله أنك بعيدة أنت وخواتك، وواضح أنك امرأة صالحة وامرأة تسعين عن الحلال والحرام، لكن أنا مهم بالنسبة لي أني أفترض مثل هذه الأشياء، لأن بعض الناس قد يرى دائما نفسه محق. فإذا كنتم تذهبون بكل أدب واحترام وتثنون على زوجة الأخ وتغرقونها بالمديح وما نعرف كيف نجازيك يا أم فلان، والله كثر أمثالك وكذا، صدقيني بأنها تتمنى كل يوم تدخلون بيتها. أما إذا كان والله الدخول مبني على انتقاد وكذا وتحريش، يعني بعض الأخوات للأسف الشديد ما تفكر بالمآلات والعواقب، يعني شافت شيء راحت قالت لأخوها شوف يعني كذا وكذا، فيروح الزوج وينتقد زوجته وتقدح زناد الشر وتبدأ شرارة المشكلة يعني في البيت، وربما تحصل إشكالات. فتقول المرأة هذه إما أن يأخذون أمك ولا يعني لا يجون مثلا، وهذه حوادث موجودة يا أخت الفاضلة. لكن عموما الحمد لله الآن مع وجود هالتقنات، وجود هالشبكة الاتصالات وكذا، ممكن الحمد لله تتواصلون مع الوالدة، تواصلون معها باستمرار مثلا عن طريق صوتا وصورة الآن، وعند لما يروح أخوكم بالوالدة عند أختكم الثانية ولا شيء تلتقون بها هناك. لكن أم خالد جربوا هذا، جربوا إغراق زوجة أخوكم هذا بالمديح وبالثناء وبالهدية وبشيء، وشوفي النتيجة، أعتقد بأن النتيجة ستكون يعني جدا مرضية. أم خالد أعتقد بالأمس أنا جاوبتك على مسألة ابنك، الله يهديه يا رب ويصلحه ويرده إلى طريق الصواب ويجعله من البارين، مع الأخت أم علي من العراق، وأعتقد فيه كفاية. محمد من الشارقة يسأل يقول ما هي الأسباب المعينة على الثبات على الطاعة والبعد عن الفتور؟ محمد بارك الله فيك، الكلام لك ولكل من يشاهدني، كثر الكلام والسؤال عن مسائل الفتور ومسائل كذا. أولا يا إخوان ويا أخوات، مسألة الفتور عن الطاعة والعبادة هذا شيء طبيعي، لا تقلقون. أن بعض الناس الآن للأسف الشديد يستسلم للشيطان، ليش؟ لأنه يقول والله أنا في الماضي كنت ويعني يشعر بزيادة الإيمان والآن نقص فيستسلم. لا، هي مسألة طبيعية عندنا في عقيدة أهل الإسلام أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وحنظلة رضي الله عنه لما أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال له ما وراءك يا حنظلة؟ قال نافق حنظلة يا رسول الله. قال وما ذاك؟ قال نكون عندك فتذكرنا الجنة والنار كأنها رأي عين، فإذا ذهبنا وعافسنا الضيعات والأموال والزوجات نسينا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام والله لو تدومون على ما تكونون به عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى فرشكم، ولكن ساعة وساعة. بمعنى أن القلب له إقبال وإدبار، النفس لها إقبال وإدبار. فلذلك أخوي الفاضل هذا يعني شيء طبيعي موجود، وكل إنسان يشعر بهذا، كل إنسان يشعر بهذا، لكن لا يجوز للإنسان أن يستسلم لهذا، وإنما يجب عليه أن يبحث عن العلاج. شوف حنظلة رضي الله عنه لما شعر بنقص عنده وفتور ما ترك نفسه، ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره بمثل هذا وطمأنه النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أخي الفاضل أولا الإخلاص دائما، الإخلاص النية، إصلاح الطوية، ومراقبة الله عز وجل دائما، هذه مسألة مهمة جدا. أمر الثاني كثرة الدعاء بأن تسأل الله الثبات. أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقال له الصحابة حديث أسامة وحديث أم سلمة قالوا يا رسول نراك تكثر من هذا، قال إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فقل اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. الأمر الآخر مجاهدة النفس، قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فالنفس أمارة بالسوء ولذلك تحتاج إلى مجاهدة. الأمر الآخر أن يعيش الإنسان حياة منظمة بعيدة عن الفوضوية، يحرص على الصلوات الخمس ويأتي بالسنن، ولا يقول والله يا السنن هذه وش قيمتها، لا قيمتها عظيمة، سنن الصلاة وأذكار الصلاة وكل هذه لها قيمة عظيمة. الأمر الآخر عليك بالصدقة، الصدقة هذه تلين القلب القاسي، الصدقة هذه تشرح الصدر الضيق، الصدقة هذه سبب من أسباب الخير، الله عز وجل يلين قلبك ويهديك سبل السلام بإذن الله جل وعلا. مسألة أخرى، يكون نصيب لك نصيب من القرآن يوميا ولا تغفل. الآن أسألكم بالله، 10 دقائق تضر الإنسان إذا جلس يقرأ القرآن؟ 10 دقائق. الناس الآن يجلسون على يعني أشياء ساعة والساعتين والثلاث على أمور مباحة وأمور قد يكون ضرها أقرب من نفعها، وما يتململون. طيب يا أخي، القرآن كلام الله عز وجل منزل على قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. القرآن من الله بدا وإليه يعود، القرآن فيه كل شيء. ولذلك لما تقرأ 10 دقائق ربع ساعة، أجزم بأنك ربع ساعة تخلص جزء يوميا، ربع ساعة. يعني حاول الإنسان، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. الآن بعض الناس يجلس في مجالس ساعتين وثلاثة وأربع ما عنده مشكلة، وكلام مكرور ومملول وغيبة وما يمل. طيب إذا جاء القرآن أصبح يعني المسألة صعبة عنده، صعبة، هناك عراقيل، هناك عقبات، هناك شيء ما يعني، لازم تعلم بأن هذا من الشيطان. وذلك اجعل لك نصيب من القرآن، استغفر الله. النبي عليه الصلاة والسلام في المجلس الواحد، المجلس الواحد 100 مرة يقول أستغفر الله وأتوب إليه. كيف بقية المجالس؟ كيف بقية حياته؟ ذكر الله عز وجل أعظم الأعمال، أعظم الأعمال ذكر الله عز وجل. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بر الوالدين، بر الوالدين هذا من الأعمال بإذن الله عز وجل التي تجعل الإنسان فعلا يقف على الطريق الصحيح. ولذلك الحرص على بر الوالدين وإرضاء الوالدين شيء مهم جدا. كثرة التوبة والاستغفار، التوبة هي أول الأمر وآخر الأمر وظاهر الأمر وباطن الأمر. التوبة مما يحبها الله عز وجل، ولذلك شرعها. يكون لك عمل متعدي نفعه، هذا كله خير لك بإذن الله. تتفكر في آيات الله وفي مخلوقات الله، هذا يعود ويرتد إليك الإيمان إلى قلبك بإذن الله سبحانه وتعالى. وبعض الناس أدرى بنفسه، لأن هناك أبواب من أبواب الخير يفتحها الله عز وجل للعبد، يستطيع من خلالها أن يستظل بظلال الإيمان، وأن يتفيأ يعني الأمور الخير، ويجد يذوق طعم هذا الإيمان. فلذلك أخي الفاضل، جاهد نفسك، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. راشد بن العين يقول: حصل جدال بيني وبين زملائي، بعض الزملاء، على أن الملحدين يعني لا يدخلون النار، وأنهم يعني شيء من هذا القبيل. راشد بارك الله فيك ورضي الله عنك، والله بعض الأسئلة حقيقة مضحكة. الملحد هذا ما يؤمن بالله، كيف نقول بأنه يدخل الجنة أو أنه ما يدخل النار؟ هو ما يؤمن بالله. يعني مرت علي قصة، واحد ملحد لما أصابه الله بمرض كاتب يقول ادعوا لي. ندعو له لمن؟ يعني هل هو يؤمن بالله فعلا؟ فإذا كان يؤمن بالله، هذا ممن قال الله جل وعلا فيهم: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وإذا كان فعلا لا يؤمن بالرب، ندعو لمن؟ يعني من الذي ندعوه حتى يشفيه من هذا المرض؟ ولذلك أخي الفاضل، الملحد هذا لا يؤمن بالله، ولذلك طبيعي جدا أن الله عز وجل يعاقبه بالنار. والحكم والفيصل ما هو؟ القرآن. نحن لا يجوز لنا أن نتكلم من عند أنفسنا، حرام علينا أن نحكم على الناس بجنة أو بنار إلا بالرجوع إلى حكم الله وحكم النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ذكر هذا في مقامين في سورة النساء. وين الناس عن هذا؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كل ذنب غير الشرك الله يغفره، كل ذنب غير الشرك الله يغفره. إن شاء عذب صاحبه بالنار على قدر هذا الذنب، أو شاء غفر له وأدخله الجنة، أما الشرك فلا. ولذلك قال جل وعلا: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قل جل وعلا على لسان المسيح: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين أنصار. هذا حكم الله عز وجل. ولذلك أخي الفاضل، مثل هذه القضايا لا يجوز للإنسان أن يجادل فيها، ولا أن يجعلها عرضة للقيل والقال والرد والأخذ. لا، هذا حرام ولا يجوز، ولا يجوز أن تسمح لمثل هذا في مجلسك. بل قلنا نرجع إلى كلام الله عز وجل. وبعدين نحن ما نقرأ القرآن يوميا، نقرأ القرآن نشوف هذه الآيات: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. آيات كثيرة جدا. هذا حكم الله عز وجل، اللي خلقنا هو الذي حكم علينا أو لنا، حكم من آمن حكم لمن آمن به وآمن برسوله عليه الصلاة والسلام وأطاعه بجنة عالية، وحكم لمن كفر به أو كفر برسوله عليه الصلاة والسلام بنار حامية. في مسألة وهي قضية أهل الفترة، هذه مسألة خلافية بين العلماء، من هم أهل الفترة؟ هم الذين عاشوا في فترة زمنية بين نبيين، وما عندهم شيء من آثار النبوة ولا من آثار الرسالة، ما في بقايا. يعني مثلا قريش في بقايا، كان دين إبراهيم موجود لكن حرفوه، هذه ما يسمون أهل فترة يعني. ولذلك مثلا قصة بن ساعدة، ورقة بن نوفل، زيد بن عمرو، كثير كانوا موحدين، كانوا يعني يرفضون عبادة الأصنام ويرفضون الأكل على ما ذبح على النصب. لكن في أهل فترة لا، ويوجد قد يوجد في زماننا أهل فترة ما عندهم شيء من نور الرسالة ولا من نور الوحي. العلماء قالوا يعني هؤلاء يمتحنهم الله يوم القيامة، يبعث إليهم نبي فمن آمن به أدخل الجنة ومن كفر دخل النار. طيب تفضلوا، سامحوني أخرتكم شوي، ينتظرون مجموعة لكن على الشرط اللي ذكرناه بالأمس. تفضلوا، تفضل يا أم دعاء كندا.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ثلاث أسئلة لو ممكن.
تفضلي يا أختي، تفضلي.
بالنسبة للدعاء بين السجدتين لما نقول ربي اغفر لي وارحمني واجبرني، هل نحرك الأصبع مثل التشهد؟
يعني قصدك تحريك الأصبع؟
نعم
إن شاء الله.
وفي دعاء اسمه دعاء المجير، هل ورد هذا الدعاء؟ دعاء طويل تقريبا صفحتين وصلني
إن شاء الله.
والسؤال الثالث، ما هو حكم الفخر بالأنساب؟ يعني نقول فلان من العائلة الفلانية وفلان، يعني حتى لو كان شخص ليس ذات القيمة لكنه من عائلة فلانية أو أصل فلان، هل يجوز هذا؟
أبشر يا أم دعاء، تسمعين الجواب إن شاء الله.
شكرا جزيلا.
عفوا، تفضل يا أم أحمد.
ألو،
تفضل يا أم أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الله يخليك، أقول لك الله يخليك، أنا حرمة كبيرة يعني كبيرة في السن.
أي.
70 يعني 70 بالعيد.
نعم.
لكن تابعت الحمد لله، خذيت لي مصحف قرآن شريطات، وتابعت قريت صوت البقرة وقريت صوت آل عمران، الحمد لله الله نبهني يعني مو من أحد، من القرآن ومن نفسي. أولا من الله وثانيا من نفسي والقرآن، وقريت جزء أما كله.
نعم.
وقريت لسلمك ست صور الكهف وياسين والدخان والرحمن والواقعة والملك.
ما شاء الله.
هذا اللي هو درست من القرآن، هل أنا أتابع هذا بس؟ يعني ما أقدر، إذني مو استمت علي.
أنت يا محمد تحفظينها ولا تقرأينها بالقرآن؟
لا أقرأها في المصحف
إن شاء الله.
لا هذا الملك أقرأها في صدري.
أي تحافظتها هذه؟ ها
إيه، ومن جزء أما بعد النبأ والبروج.
ما شاء الله ما شاء الله،
والنزعات كلها يعني في صدري.
ما شاء الله ما شاء الله، الله يحفظك. إيه. الله يحفظك يا محمد، الله يسر أمرك. مرحبا
الله.
مرحبا،
الله يخليك.
أهلا وسهلا. أمينة، تفضلي يا أمينة من عمان. ها موجودة؟ ها تفضلي يا أم خالد.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام،
يعطيك العافية.
عافيكي،
جزاك الله كل خير على كل شيء عم تقدم لنا إياه وننتفع منه.
آمين،
جزاك الله خير عنه.
أهلا وسهلا.
شيخنا نسيت أنا أسألك سؤال مبارح، سألتك سؤالين وفي سؤال ثالث نسيت أسألك إياه.
تفضل.
الله يخليك. أنا جوزي هاجرني صار له 4 سنين، 5 سنين هاي السنة الخامسة، وهو تجوز.
أها.
وأنا قاعدة عند ابني، وابني عم يصرف علي وعلى بنتي.
إيه.
وهو ما بيصرف علي ولا بيصرف على بنته، وتجوز وعم يصرف على مرته. فأنا هون لا مطلقة، وبدي أعرف شو حكم الشرع بهالشيء هذا، إنه أنا لازم يعني أعمل شيء ولا هو لازم هالشيء يطلع منه ولا شو أعمل؟ ماني عارفاني.
يعني الآن هاجرك 5 سنوات ما يأتي البيت ها؟
لا لا ما يجي البيت، لا ساكن لحاله.
طيب المشكلة من طرفك ولا من طرفه؟
لا المشكلة من زمان من طرفه هو، من زمان طرفه.
طيب ايه؟ أبشر يا أم خالد.
الله يخليك، شكرا كثير.
مرحبا أختي، أهلا وسهلا. مرحبا سعيد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله. مرحبا.
الله يحييك. عندي سؤالين الله يحييك.
تفضل.
السؤال الأول، عندي دوام من الصبح من الساعة 7 إلى الساعة 3 العصر، وملابس العمل اللي أنا فيه ملابس ما تسمح لي بالوضوء.
إيه.
يعني أخاف إني ألحقها نجاسة لو توضيت.
إيه.
بالنسبة لتأخير صلاة الظهر إلى العصر، لأنه ما في بديل إني أغير الملابس هذه أثناء الدوام.
طيب تسمح لي أسألك يا سعيد؟
نعم تفضل.
كيف يعني ما تسمح لك بالوضوء؟ يعني أنت ملابسك عسكرية؟
لا ملابس شركة. بيسوت كامل، قطعة واحدة.
قطعة واحدة.
إيه.
ما تقدر تخلعها إذا دخل دورة المياه؟
بتوسخ.
ها؟
بتوسخ، تتسخ في الحمام.
طيب يعني ما في حل؟
ما في حل إلا كان يستمر وضوءه من البيت.
لكن تنزيلها سهل ولا صعب؟
تنزيلها صعب، ويحوش الود كرامة الغدارة عقب يعني.
إيه طيب يا سعيد. طيب
طب فعلك. والسؤال الثاني،
متى تطلع من الدوام أنت؟ الساعة 3؟
الساعة 3 نعم.
يعني عندك وقت تصلي الظهر، لأنها الآن الأذان 4 إلا، عندنا 4 إلا 5 إلا 4 دقائق.
المسافة بعيد من البيت إلى العمل. المسافة بعيد. طيب. تحتاج إلى بعد صلاة العصر وصول.
طيب بعطيك إن شاء الله حلول يا سعيد، أبشر
إن شاء الله. الله يجزاك خير. السؤال الثاني الله يرضى عليك.
أيوة.
اللي يشتري ناقة علشان هيقح على بعير منتج.
إيه.
الناقة هذه قيمتها ما تسوى، ياخذها باضعاف مضاعفه على اساس انها القحح على بعير طيب او بعير بس. هو حلال السلعه وحرام
يسابق عليه البعير ولا يبيعه؟
لا الناقه القحح من البعير هذا الطيب تنتج حاشي طيب، هذا في ظنه يعني في ظن
أيه
المشتري.
اي ان شاء الله. ابشر يا سعيد.
مع العلم انهم كلهم عارفين، المشتري والبايع، البايع عارف ان هذا مو بسعر الناقه، سعرها علشان به بطنها، والمشتري عارف الموضوع نفسه.
إن شاء الله يا سعيد.
جزاك الله خير.
مرحبا ومسهلا. أم مريم.
عليك السلام. عليكم الشيخ.
عليكم السلام.
شيخ بغيت أسألك سؤال، يعني بس أكلمك أنت يعني مو في البرنامج.
طيب راسليني على شو اسمه على رقم الواتساب تبع البرنامج وأبشر إن شاء الله.
يعني بتصل على رقمه.
ارسل رسالة على رقم الواتساب تبع البرنامج، الآن المخرج يساعدنا ويطلع الرقم، إذا مو بعندك هذا هو. بارك الله.
أنا عندي نوكيا، يعني بتصل على الموبايل على هالبرنامج؟
لا هذا الرقم اللي أمامك الآن. ايه. خذيه. لا ارسل رسالة وإن شاء الله يصير خير.
إن شاء الله.
يا مرحبا. أبو محمد.
نعم.
تفضل طال عمرك.
أي والله أبو محمد من العراق.
تفضل انت على الهواء، تفضل ابو محمد.
شلونك شيخ؟
مرحبا اهلا وسهلا.
عندي سؤال بدون سخنة.
تفضل.
بالنسبة للصلاة الفات السنين اللي ما صليناها بالبحثة، يعني تقريبا 10 سنين هيش، يعني تصير تقضي مثل يعني اذا راح يعني بعمره مكر مثلا من صلاة 100,000 الصلاة.
ان شاء الله ان شاء الله يا ابو محمد ان شاء الله.
والله شكرا
أهلا وسهلا. طيب أكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. أرجع إلى الأسئلة. عندي أم محمد من العراق تقول عندها يعني مرض تصلب الأعصاب، تقول ما أقدر أمشي، تقول رحت للعمرة قبل فترة، تقول الحمد لله اعتمرت وكذا، وبعدين نزلت لأصلي وأطوف، تقول ما خلونا في البداية، ثم نزلت في نصف الليل، بعدين تقول يعني حصل أني ما سيطرت على نفسي أثناء الطواف وأثناء الصلاة، هل علي شيء؟ طبعا أم محمد العراق أنا استفسرت منها، وتبين عندها عافاها الله وشافاها عندها وشفاها عندها مرض تصلب بالأعصاب ولا تسيطر على مسألة الخارج. أختي أم محمد بارك الله فيك، ما دام أنت في مثل هذه الحالة ما عليك شيء ولله الحمد والمنة، فالله جل وعلا يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قل جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول جل وعلا إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فما دام أنك تعانين وعلى كرسي وصعب عليك مسألة الوضوء يعني وشاق، وأنت توضأتي في الفندق ثم نزلتي وخرج منك شيء كما ذكرت أنت من الإفرازات، وأنت ليس باختيارك ومجرد فقط مع الزحام وشيء، ما عليك شيء واطمئني وصلاتك وطوافك صحيح ولله الحمد والمنة. أبو محمد بن السعودية بالأمس يقول أنا قابلت شخصية نافذة قدمت له خطاب مساعدة في ظرف معين، يقول هو بإمكانه أن كان يساعدني، لكن يقول للأسف أنه يعني دفع الخطاب على الطاولة بشكل يعني غير لائق، يقول أحزنني هذا وكنت أتحسب عليه، يقول توفي الرجل الآن وأنا والله ما زلت أتحسب عليه، يقول هل علي شيء في هذا؟ أبو محمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة لما يخصك أنت أتيت إلى رجل تطلبه شيء ليس واجبا عليه أن يساعدك، وإنما من باب النفل ومن باب العون ومن باب المساعدة، ولكن هو ما أراد هذا الباب من أبواب الخير، فأنت لا تلزمه بهذا، لا تلزمه بهذا. ولذلك أخي الفاضل بارك الله فيك أطلب منك أنك تتوقف عن التحسب عليه والدعاء عليه، وإنما تقول اللهم اغفر لي وله. لماذا؟ أنت في الواقع أنت هبة من الله له، أنت هبة من الله له، لكنه ما عرف يعني قيمة هذا الأمر. ولذلك بعض الأغنياء إذا جاء الفقير يفرح يقول الحمد لله اللي أرسل الله عز وجل لنا من يكونون سبب من أسباب دخولنا الجنة. شوف الفهم سبحان الله العظيم، يعني بعض الناس يختلف فهمه من شخص إلى آخر. بعض الأغنياء إذا شاف الفقير ولا صاحب الحاجة ما يتهم ما يتهم نيته ولا يسيء فيه الظن، يقول الحمد لله الله عز وجل جاب لي إنسان أتقرب فيه إلى الله عز وجل بمساعدته. هذا واحد. فما يخصك الله يرضى عليك ويبارك فيك لا توقف، لأنه ليس لك الحق أن تدعو عليه. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه يستجيب الله للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، وهذا قد يدخل في مسألة الإثم، لأنك أنت يعني ما يجب عليك، عفوا هو ما يجب عليه وجوب أن ينفق عليك أو أن مثلا يساعدك، هذا من باب الاستحباب ومن باب التفضل. الأمر الثاني أستغل سؤال أبو محمد إلى كل إنسان مقتدر، إلى كل إنسان غني، والله إن في قصة أبو محمد عبرة، والله إن في حادثة محمد عظة. إنسان عنده ظرف معين قدم خطاب ولكن رفضه برفض يعني غير مؤدب هذا الإنسان، وتكبر أو أنه يعني شيء من هذا القبيل استنكف أو شيء من هذا القبيل، لكن نهاية أين ما نعرفه، نحن والله ما نعرفه، نسأل الله له الجنة. مات وترك هذه الأموال للورثة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخي. فيا أخواني يا أرباب الأموال أصحاب الغنى اتقوا الله في أنفسكم، قدموا لأنفسكم، فإذا جاءكم إنسان فقير أو مسكين أو إنسان حالته طيبة لكن عنده ظرف طارئ، فرصة لكم والله عظيمة، فرصة لكم عظيمة أنكم تساعدون وأنكم تقفون معه، ولا تتلجلجون ولا تترددون، لأن هذه نعمة من نعم الله عز وجل عليكم. ففضل الصدقة عظيم، والصدقة لك لا عليك، الصدقة لك لا عليك، الصدقة سبب من أسباب دفع الشر الأكبر عنك. كثير من الناس يتعرضون لشرور كبيرة فيدفع الله عز وجل عنهم هذا الشر بفضل الله ثم هذه الصدقة. الصدقة سبب من أسباب الشفاء من الأمراض. كثير من الناس، بعض الناس الآن كورونا مرت عليه بردا وسلاما لأنه من أهل الصدقة، وبعض الناس ابتلاهم الله عز وجل حتى لو كان من أهل الصدقة. الصدقة سبب من أسباب انشراح الصدر، طمأنينة البال لما تضع رأسك على الوسادة، والله إنك تشعر بسعادة غامرة لا حدود لها. ليش؟ لأنك رفعت رفعت بؤس عن إنسان، رفعت يعني شاركت برفع ألم على مريض، ولا إنسان كان مهدد بالسجن والله عز وجل أنقذ على يدك ويدعو لك الليل والنهار، وأنت ما تدري يا رب أنك تحفظه وتحفظ له عياله وتحفظ له ماله يدعي لك. ولذلك يا أخواني بارك الله فيكم، فرصة لكم أنتم، يعني بعض الناس الآن يملك مال، والله لو عاش مثلا زمن نوح عليه السلام ما خلص ماله، اتقوا الله، التفتوا إلى إخوانكم، فرصة عظيمة لكم. وإن أبيتم، إن أبيتم فلا أقل من أن ترد ردا طيبا، يعني مثلا الله يرزقك ويرزقنا، ودنا نساعدك لكن الله يوفقك يا رب. أما قضية الاستنكاف والطرد والكفهرار الوجه، يعني الفقير هذا ترضيه كلمة طيبة منك. ولذلك الله عز وجل قال فأما اليتيمة فلا تقهر، يقول جل وعلا والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. فأما اليتيمة فلا تقهر، وأما السائلة فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. لا تنهر السائل، السائل هذا فقير ومسكين ولا غارم، يكفيه منك تقول لك، تقول له الله يرزقك، يكفي هذا منك، ويكفي منك ابتسامة تقول له والله الله يوفقك ويرزقك، شف غيري، يكفيه. أما قضية أنك والله تطرده ولا تكفهر في وجهه ولا تقول بالخطاب هكذا أو بالورقة هكذا، هذا مزعج ومؤلم. أن جمعت عليه مصيبتين، مصيبة الحاجة ومصيبة أنك أذللته بمثل هذه الصورة البشعة الفجة القبيحة، ما يليق بالمسلم هذا. كان بعض السلف إذا جاء واحد يسأل يعني سؤال يواعده ثم يطفئ السراج، يطفئ السراج ظلمه ويعطيه، يقولوا له لماذا؟ قال ما أحب أن أرى ذل السؤال في وجهه، يقول ما أحب أني أرى ذل السؤال في وجهه. هكذا يكون المسلم. عموما ابن محمد سامحه، سامحه وانت رجال طيب إن شاء الله، وقل الله مغفر لنا وله، ها والله بيعوضك خير. أبو محمد يسأل يقول الصلاة إذا أذن الإنسان، إذا أذن المؤذن في المسجد، ويعني في محاذير من أننا نروح للمسجد هذه الأيام، هل أقيم الصلاة في البيت أنا بعد الأذان مباشرة أم أنتظر المسجد؟ أبو محمد الله يرضى عليك، طبعا صلاة الجماعة واجبة على الذكر البالغ في المسجد، صلاة الجماعة واجبة على الذكر البالغ في المسجد إلا لعذر، مرض مثلا أو شيء، أو إنسان في زمن كورونا الآن عنده أمراض يعني في الجهاز التنفسي، عنده إشكالات صحية وقالوا له انتبه ممنوع، يصلي في بيته ولله الحمد والمنة، والأفضل أن يصلي جماعة في بيته مع زوجته مع عياله مع بناته مثلا يكون أفضل. الأمر الثاني نعم تقيم الصلاة، فإذا أردت أن تصلي تقيم قبل الصلاة إقامة الصلاة. مسألة الانتظار وعدم الانتظار ما لك علاقة، ما دام أن يعني ما استطعت الذهاب إلى المسجد تصلي، سواء صلوا في المسجد ولا ما صلوا بعد مثلا تصلي، توافقتهم ولا قبلهم ولا بعدهم الأمر سيان. وإن كان بعض العلماء يعني يرى أفضلية أنه يصلي بعد ما ينتهي المسجد إذا كان يسمع الصوت، قالوا حتى يكون في مثل هذا الحالة قد دخل في العذر، قد دخل في العذر، لكن الأمر ولله الحمد واسع. أبو محمد يسأل يقول بالنسبة لأذكار بعد الصلاة هل هي واجبة؟ لا يا أبو محمد، الأذكار التي بعد الصلاة سنة مستحبة وليس بفريضة واجبة، ولذلك من تركها لا يأثم. لكن ما أنصحنا الإنسان يترك الأذكار اللي بعد الصلاة، لأن هذه من سنن الصلاة ومكملة للنقص اللي في الصلاة. لما تقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، تستغفر الله عن النقص اللي حصل في الصلاة، فيكمل الله عز وجل النقص اللي في الصلاة بهذا الاستغفار. لما تعظم الله عز وجل، هذا التعظيم والتقديس والتمجيد لذي الأسماء الحسنى والصفات العلى، لما له عز وجل من الفضل حين هداك للإسلام وهداك للصلاة وحرم آخرين، هذه نعمة مني يعني. فأنت تمجد الله، تعظم الله على ما من وتفضل عليك بهذه الصلة بينك وبين الله عز وجل. هذه الصلاة توضع ذنوبك كل على ظهرك، فإذا ركعت وإذا رفعت تناثرت الذنوب عنك هكذا وهكذا. هذه الصلاة نعمة من نعم الله، فأنت تقدس الله وتأتي بالأذكار، ولذلك هي سنة. أنا ما أنصح الإنسان بتركها إلا لمن كان مضطرا أو كذا، لكن لا نستطيع أن نقول بأنها واجبة. أم دعاء من كندا بارك الله فيها تسأل تقول بالنسبة للدعاء بين السجدتين هل نحرك فيه الأصبع؟ أم دعاء بارك الله فيك، جمهور الفقهاء على أن الأصبع لا يحرك حال الدعاء بين السجدتين، وهناك قول اختاره بعض أهل العلم من ذوي التحقيق إلى أنه يحرك الأصبع بين السجدتين، والذي يظهر والله تعالى أعلم أنه لا يحرك. والرواية الواردة في هذه المسألة من حديث أبي حميد الساعدي فيما أحفظ أنها شاذة، رواية شاذة. بارك الله فيك. ولذلك إذا قلت رب اغفر لي رب اغفر لي فما تحركين الأصبع بارك الله فيك بين السجدتين، أما في التحيات فنعم تحركين الأصبع. أم دعاء تقول في دعاء اسمه دعاء المجير، هل هذا وارد؟ تقريبا تقول يعني يأتينا في الواتس أب وطويل. أم دعاء بارك الله فيك، أنا لا أحفظ لا في القرآن ولا في السنة ولا في قول أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا في قول من يعتد بقوله من أهل العلم المتبوعين أن هناك دعاء يسمى بدعاء المجير، بدعاء المجير، إلا إذا كان اصطلاح لبعض العلماء ويقصدون به دعاء يونس بن متى حينما قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فهذا الدعاء دعاء عظيم حث عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه ما من إنسان مكروب، مكروب يعني دخل في كرب وفي في في مشكلة فقال هذا الدعاء إلا فرج الله همه، هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان اصطلحوا على أن هذا هو الدعاء المجير ها ما في بأس، لكن التسمية هذه يعني قد نقول لا مشاحة، لكن ينبغي أن نقول دعاء المكروب. أما إذا قلتي لي لا والله الدعاء صفحة طويلة أو صفحتين، لا لا ما عندنا شيء من هذا بارك الله فيك، والتزموا ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فدعاء دعاء المكروب هو أن يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وكذلك ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في دعاء المكروب والمهموم الله الله ربي لا أشرك به شيئا، ويضبط الله الله ربي لا أشرك به شيئا، وكذلك اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. بارك الله فيك، احفظي هذا ودعوا مثل هذه الأشياء التي ليس لها مستند صحيح. أم دعاء تسأل عن حكم الفخر بالأنساب. أختي أم دعاء بارك الله فيك، بالنسبة للفخر بالأنساب والطعن في الأنساب هذا مما حرمه النبي عليه الصلاة والسلام وعده من أمور الجاهلية عليه الصلاة والسلام، ولذلك أخبر عليه الصلاة والسلام قال ثلاثة لا تزال في أمتي: الطعن بالأنساب والفخر بالأحساب والنياحة على الميت، فهذه من أمور الجاهلية ومن ممارساتهم الخاطئة، ولذلك أبطلها النبي عليه الصلاة والسلام ووضعها تحت قدمه في حجة الوداع، في حجة الوداع من نعم عليه الصلاة والسلام وخص كل شيء من أمور الجاهلية فهو تحت قدميه، ووضع الربا ووضع الثأر بالنسبة للدماء. ولذلك أختي الفاضلة الطعن في بالأنساب والفخر بالأحساب هذا محرم ولا يجوز، ولا يعني هذا أن الإنسان يتخلى عن نسبه مثلا، لا، الله عز وجل قال وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، والإنسان يعرف نسبه ليصل رحمه، أما ليفخر به على الناس أو يعني يتعالى عن الناس هذا من أعمال الجاهلية ومن ممارساتهم، ممارسات أهل الجاهلية. ولذلك الناس ما بين يعني الناس صنفان، ما الناس صنفان: شقي فاجر وتقي ناجي. ولذلك لاحظ الآن من أبو لهب، أبو لهب عم النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يلتقي في نسب النبي، هو عم النبي عليه الصلاة والسلام، أبو لهب ابن عبد المطلب، ومع ذلك الله عز وجل أنزل فيه قرآن، قال جل وعلا: تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب. وبلال الحبشي كان عند أمية بن خلف يسيمه سوء العذاب ويجلده جلد الدواب، ومع ذلك يقول له النبي عليه الصلاة والسلام: يا بلال أخبرني بأرجى عمل كنت تعمله فإني سمعت خشخشة عليك بين يدي في الجنة. فقال: يا رسول الله ما توضأت وضوءا إلا وعقبته بركعتين. قال: بذلك بلغت. فمن الذي رفع بلال، فمن الذي رفع بلال ووضع بلال الحبشي ووضع أبا لهب القرشي؟ الإيمان، ليس الحسب ولا النسب ولا ولذلك قال جل وعلا فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فعلى الناس أن يتقوا الله وأن يعرفوا بأن الأنساب هذه لا تنفعهم عند الله. فجاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا عباس يا عم رسول الله، فجاء أقبل لبيك وسعديك يا رسول الله، يا صفية يا عمة رسول الله أقبلي، فأقبلت لبيك وسعديك يا رسول الله، يا فاطمة بنت محمد أقبلي لبيك وسعديك يا رسول، قال اعتقوا أنفسكم من النار والله لا أغني عنكم من الله شيء. لا يأتي الناس بأعمالهم يوم القيامة وتأتوني بأحسابكم تقول نحن قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم. ها شوف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنقذوا أنفسكم من النار، يعني الأنساب ما تنفعكم عند الله إذا ما كان هناك إيمان. وأجمل شيء يوم أن يكون الإنسان نسيبا حسيبا وعند هذا الإيمان، هذا شيء عظيم، شيء عظيم. فهو جمع بين الحسنيين والفضيلتين، لكن أن يكون حسيبا ولكنه بعيد عن الإيمان بعيد عن الإسلام هذا لا خير فيه. هؤلاء المتكبرين الذين يتفاخرون على الناس بأحسابهم ويقول نحن أبناء كذا وأنا أبوي فلان كذا وهو ما عنده إيمان، هؤلاء يحشرون أمثال الذر يوم القيامة، تطأهم الخلائق بأقدامهم، الله عز وجل يعاقبهم ويجازيهم من جنس العمل من جنس أعمالهم جزاء وفاقا جزاء وفاقا. نعم. أم أحمد من رأس الخيمة تقول عمرها 70 سنة وعندها مصحف والتابع الحمد لله تحفظ سورة البقرة وآل عمران وجزء عمه وست سور الكهف وياسين والدخان والواقعة والرحمن والملك إلى آخره، وتقول يعني أنا أقرأ من صدري وأقرأ من المصحف. يا أم أحمد بارك الله فيك ورضي الله عنك وكثر الله أمثالك، أنت على خير، أسأل الله تعالى أن يوفقك وأن يتقبل منك، استمري على ما أنت عليه، اللي تحفظينه تقرأين على صدرك كملي اقرأي، لا يلزم أن يكون من القرآن، واللي ما تحفظينه كملي من القرآن. فأنت إذا جيت تختمين مثلا سورة البقرة تقرأين على صدرك وآل عمران، وإذا جيت النساء ما تحفظينه اقريها من المصحف ويكون لك ختمة ولله الحمد. والسور الأخرى اللي تحفظينها احفظيها اقرأي على صدرك، واللي ما تحفظينه ارجعي إلى المصحف وتكون لك ختمة بإذن الله جل وعلا. أم خالد من عجمان تقول زوجها هاجرها تقريبا من 5 سنوات وهي ساكنة عند ابنها عند ابنها لا يصرف عليها زوجها طبعا عند زوجة ثانية، تقول أنا معلقة لست بزوجة ولا مطلقة، ما الحكم الشرعي في مثل هذا؟ أم خالد بارك الله فيك ورضي الله عنك، طبعا بالنسبة لوضعك واضح أنك أنت معلقة، يعني لا أنت زوجة ولا أنت مطلقة، فأنت الآن أمامك خيارين، الخيار الأول الرضا بالحالة التي أنت عليها والاستمرار على ذلك ومحاولة معالجة الأمر عن طريق مثلا إدخال أطراف يعني من الأسرة أو ناس حكمة عقلاء ناضجين يحاولون أن يعني يذكروا الزوج ويخوفون بالله عز وجل حتى لا يظلمك وحتى لا يكون ظالم، وهذا لا شك بأنه شيء عظيم. الأمر الثاني تقول لا والله الأمر صعب وأنا لا أستطيع أني أستمر بهذه الطريقة من الهجر، خاصة وأن المشكلة بيني وبين زوجي قديمة، وأيضا منع النفقة عنك مع أن النفقة واجبة وأنت ما نشزتي، لو كنت ناشزة من عندك وأنا سألتك يعني تمردت على زوجك عصيت زوجك يعني خالفتيه صحيح مالك نفقة باتفاق العلماء، لكن هو هاجرك هكذا وعند زوجة ثانية يصرف عليها وتاركك أنت، لا هذا ظلم. فتقول لا والله هذا صعب أني أصبر وأنتظر وأنا أعرف النتائج، لك الحق الكامل بأن ترفع دعوة إلى المحكمة والمحكمة هي التي تتولى هذا الأمر، وأعتقد أنا لا يعني أجزم على هذا بأن المحكمة ستدفعه جميع السنوات الماضية اللي ما أنفق عليك فيها ما دمت أنت غير ناشز، بمعنى أنك ما خرجت من بيته هكذا تمردا وعصيانا وما كنت ترفضين تعطينه الحق، أعتقد بأن المحكمة ستوفر لك هذا الشيء وأيضا ستلزمه ببعض الأمور المادية والمالية وبعض الإجراءات، فلك الحق الكامل أختي الفاضلة إلى أن تذهب إلى المحكمة، لكن تقولين تريد الرأي لا تذهبين، حاولي معالجة الأمر، أولادك يدخلون أقاربك مثلا شوفي إيش الأشياء اللي كان ينقم عليك فيها، تقولي ممكن نجلس نتناقش ونتحاور الشيء اللي ما تحبه فيني مثلا الشغلة الفلانية خلاص بنتركها، وأنا أيضا ما أحب فيك الشغلة الفلانية تتركها وترجعون إلى بعض، والله تقولي لا الأمر صعب والأمور كذا المحكمة هي الحل. سعيد بن أبو ظبي وأبو محمد من العراق، أعتذر منكم اعتذار شديد لأن وقت البرنامج انتهى، موعدي معكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.